أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: الأمانة ونظام المجتمع، ويشتمل على عدة نقاط. أولا، معنى الأمانة. ثانيا، موقعيتها في النظام الاجتماعي. ثالثا، بواعث الأمانة وحمايتها. رابعا، من مصاديق الأمانة ومجالاتها. بالنسبة للنقطة الأولى، تعريف الأمانة. الأمانة لغة مصدر لقولهم: أمنا يأمن أمانا وأمانة، وهي من مادة أمنة، والتي تدل على الإطمئنان والسكون. ولذلك اشتق الإيمان من هذه المادة. الإيمان يعني إطمئنان القلب وسكونه إلى العقيدة التي يعتقد بها، ولذلك سمي إيمان، لأنه يتضمن سكون القلب واطمئنان القلب إلى تلك العقيدة. والإيمان والأمن ضد الخوف وضد الخيانة. الأمانة ضد الخيانة والأمن ضد الخوف. البعض من الناس قد يتصور أن الأمانة تعني أن الإنسان إذا استودع مالا يعيد ذلك المال إلى صاحبه فقط، وهذا مشتاق واضح من مصادق الأمانة. ولكن الأمانة معنى أشمل من هذا. الأمانة هي خلق، اصطلاحا تعرف هكذا، خلق يبعث الإنسان على حفظ حقوق الآخرين ومصالحهم التي لديه. حينما تكون هناك حقوق ومصالح للآخرين تحت تصرف الإنسان، تحت إشراف الإنسان، فإن حفظ هذه الحقوق والمصالح وأداءها إلى أصحابها يطلق عليه أمانة، فهي لها معنى شامل. ولذلك نجد القرآن الكريم يعتبر وجود العقل ووجود الإرادة عند الإنسان أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اعتبرت أمانة، إذن الأمانة بمعناه الشامل العقل والإرادة عند الإنسان. طبعا هذه استعارة تمثيلية، بقية الكائنات لأنه ليس لها عقل وليست لها إرادة والقدرة على الاختيار، لذلك هي غير مكلفة. الإنسان لأنه لديه عقل، منحه الله العقل ومنحه الله الإرادة، فهو يتحمل المسؤولية، فعبر عن هذه المسؤولية بأنها الأمانة. إنا عرضنا الأمانة يعني تحمل المسؤولية. ونجد أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن الأنبياء والرسل فإن كل نبي من الأنبياء يذكر الصفة الأولى من صفاته بعد الرسالة، الأمانة. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. رسول أمين يذكر صفة الأمانة بعد الرسالة. وهكذا إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ثم لوط شعيب بقية الرسل كلهم يتحدثون عن هذه الصفة فيهم، رسول أمين. حينما يصف الرسول نفسه يصف الرسول نفسه بأنه أمين، ليس بمعنى أن الودائع حينما تكون عنده يؤديها إلى أصحابها، وإنما بالمعنى الشامل للأمانة، وهذا مصداق من المصادق فقط. ونجد أن القرآن الكريم أيضا حينما يتحدث عن بنت نبي الله شعيب عليه السلام حينما اقترحت على أبيها استئجار موسى قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن فالأمانة صفة عامة وشاملة تعني أن يحفظ الإنسان حقوق الآخرين ومصالحهم التي لديه ويؤديها إلى أصحابها، هذا هو معنى الأمانة الشامل. النقطة الثانية موقعيتها في النظام الاجتماعي. طبيعة الحياة البشرية أن الإنسان لا يعيش بمفرده في صحراء ولا في كهف من الكهوف، وإنما يعيش ضمن مجتمع، ولا يستطيع الإنسان أن يستقل بالقيام بمصالحه وشؤون حياته. لا يستطيع إنسان بمفرده أن يستقل بمصالحه وشؤون حياته. هناك ارتباط وتداخل بين مصالح الناس، بين شؤون حياة الناس. ولذلك تجد الإنسان قسم من مصالحه تحت تصرف الآخرين وقسم من مصالح الآخرين تحت تصرفه هو، وهذه هي طبيعة الحياة الاجتماعية. حينما يكون الإنسان طفلا صغيرا فإنه لا يعرف مصالحه ولا يستطيع أن يحمي مصالحه وحقوقه، وإنما تكون مصالحه وحقوقه تحت تصرف والديه. كيف يتعاملان معه؟ أمانة، يكون هو أمانة بأيديهم، الطفل أمانة بأيديهم، حقوقه مصالحه هم مؤتمنون عليها. وإذا كبر الإنسان قد يصبح هو مؤتمنا على مصالح والديه، إذا كبر وعجز وشاق ولم يتمكن أن يدير شؤون حياتهما، فتصبح مصالحهما وحقوقهما أمانة، الله وفي عهدته، ويصبح هو أيضا مؤتمنا على أولاده الصغار. وهكذا بالنسبة للزوج وزوجته، الزوج مؤتمن على زوجته في جانب، والزوجة مؤتمنة على جانبها في زوج آخر في جانب آخر. وهكذا بالنسبة لبقية شؤون الحياة، الإنسان حينما يمرض لا يستطيع أن يعالج نفسه غالبا، فيذهب إلى الطبيب، فتصبح صحته وحياته تحت تحرص الطبيب. إن أحسن الطبيب المعالجة، إن كان أمينا على المريض يحشي وعيد يستفيد. أما إذا كان الطبيب والعياذ بالله خائن، ما أحسن المعالجة، أساء المعالجة، حياته تصبح في خطر. وهذا ما يحصل في حالات كثيرة. قالوا إن أحد الخلفاء كان يحتاج إلى طبيب خاص يعالجه. طيب، ينبغي أن يكون ثقة حتى يأتمنه على حياته وعلى راحته، خاصة في تلك الفترة كانت في صراعات وتناقص على السلطة والحكم، يخشى أن يكون هذا الطبيب الخاص منفذا وطريقا لأعدائه للقضاء على حياته. فعل أن أحد الأطباء المهرة المتفوقين جاءوا له بذلك الطبيب، أحسن إليه، أبقاه فترة عنده، وفي يوم من الأيام طلبه في لقاء خاص. جاء إليه، قال له: إني أثق فيك وأحبك وأريد أن أأتمنك على صحتي وحياتي، لكن عندي طلبا أريد أن تنجزه لي، وأنا أعطيك في مقابل هذا الطلب أي مبلغ تريد وتشاء. قرض عليه مبالغ طائلة. قال: نعم، ماذا تأمر، ماذا تريد؟ قال: عندي عدو منافس أخشى منه على حكمي وسلطتي، أريد منك أن تدس له ما يقتله ويقضي على حياته عبر العلاج. فلما سمع هذا الطبيب أطرق برأسه قليلا ثم رفع رأسه، قال: أعتذر إليك، فإني تعلمت في الطب ما ينفع الناس، ولم أتعلم ما يضرهم ويقتلهم. أصر عليه، رفع المبلغ اللي يعطيه إياه، فرفض، هدده بالسجن، وبالفعل أمر به إلى السجن. يخالف أمري، أريدك أن تنفذ هذا الطلب وتخالف أمري. أخذوه إلى السجن، بقي فترة في السجن، شهر شهرين ثلاثة، بعد ذلك جاء به الملك أو الخليفة، قال: كل ما فعلته معك امتحان لك لصدقك وإخلاصك في مهنتك، أما وقد نجحت في الامتحان، الآن أضع حياتي وصحتي وروحي تحت تصرفك، ما أخشى منك إذا عالجتني. لكن هل يستطيع كل إنسان أن يجد له طبيب ويستوثق منا بهذه الطريقة؟ بالتالي الإنسان يحتاج إلى طبيب في المجتمع، في أمورك الغذائية، تشتري الغذاء، أيضا هذا الغذاء ممكن أن يكون منفذ للمرض، ممكن أن يكون منفذ للهلاك، وهكذا في مختلف المجالات. إذا مصالح الناس متشابكة، حقوق الناس متداخلة، ولا يستطيع كل إنسان أن يستقل بمصالحه وحقوقه. طيب، إذا أنا قسم من مصالحي تحت تصرف الآخرين، وأنا أريد الخير لنفسي، كيف أضمن أن الآخرين لا يسيئون التصرف في مصالحي التي هي تحت تصرفهم وتحت هيمنتهم؟ هنا تأتي أهمية الأمانة. المجتمع اللي الأمانة تكون فيه خلقا سائدا تصير ثقة في نفوس الناس، الناس يثقون ببعضهم البعض، تذهب إلى الطبيب وأنت واثق، وتأخذ الغذاء من المطعم وأنت واثق، وتتعامل مع المقاول وأنت واثق، وهكذا في مختلف المجالات. ثقة تكون متبادلة وسائدة في أجواء المجتمع حينما تسود الأمانة. أما إذا بالعكس والعياذ بالله الأمانة فقدت، ما في ثقة، يكون الإنسان قلق، روح إلى الطبيب وإنت قلق، تأخذ طعامك وإنت قلق، تستعمل أي شيء وإنت قلق، الدواء تأخذه وإنت قلق. وهذا ما يعاني منه إنسان هذا العصر. كم تنشر الصحف إنسان يروح مثلا يتعالج في حاجة إلى دم، والدم يشترى بالمال، يجيب له دم ويأخذ عليه فلوس في مقابل هذا الدم الذي يضخه في جسمه، بعد ذلك يتبين أن ذلك الدم ملوث بمرض معدي سيء يقضي على حياته كالإيد وما أشبه، ماذا يفعل؟ ونشرت الصحف عن إنسان ذهب إلى إحدى البيدان وكان عنده مرض بسيط استلزم عملية جراحية، حول العملية ورجع سودة زائدة أو ما أشبه، بعد فترة فحص وإذا تبين كلية من كليتيه أثناء تلك العملية سرقوها وضعوها، أثناء ما عملوا له العملية سرقوا منه إحدى كليتيه، ومتكرر هذه الحالة كثيرا. ولذلك تجد الإنسان في هذا العصر يعيش القلق، يعيش القلق لأنه حالة الأمانة قلت في المجتمعات، ولذلك الإنسان من دون ثقة لا يثق غالبا. هذا أولا، الثقة تفقد فيعيش الناس القلق والاضطراب النفسي. وثانيا تختل حياة المجتمع حينما لا يتحمل كل إنسان مسؤوليته بالشكل الصحيح، وحينما لا يحافظ على مصالح الآخرين تختل حياة المجتمع. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: الأمانة نظام الأمة. ويقول في كلمة أخرى عليه السلام: إذا ظهرت الخيانات ارتفعت البركات. إذا خيانات لا في أمانة ما تبقى بركة. شوف بلدان سرية وميزانياتها ضخمة، وكل وزارة وكل مؤسسة حكومية لها ميزانية ضخمة، لكن على الأرض النتيجة وين البركة؟ وين بركة هالثروة؟ وين بركة هالميزانيات؟ تجد الناس يشكون من كل شيء ويتعذون من كل شيء وينقصهم كل شيء مع وجود الثروات ومع وجود الميزانيات الضخمة. ليش؟ لوجود خيانات في الطريق. إذا ظهرت الخيانات ارتفعت البركات. فحياة المجتمع لا تنتظم إلا إذا ساد خلق الأمانة في المجتمع. ولذلك نجد التأكيد من الدين على موضوع الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر من قبل الله تعالى. في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، ناهي عن خيانة الأمانة. وحينما يصف القرآن الكريم المؤمنين يذكر أن من أبرز صفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وفي الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وفي حديث آخر: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. وفي حديث ثالث مبين أن العبادات التي يقوم بها الإنسان المؤمن قيمتها أنها تنمي لديه خلق الأمانة، وإلا لا قيمة لها.
يقول صلى الله عليه وآله: لا تغرنكم كثرة صلاتهم وقيامهم وكثرة الحج والصدقة، ولكن انظروا إلى صدقهم في الحديث وأدائهم للأمانات. هذا هو المقياس، هل هو صادق في الحديث، هل يؤدي الأمانة في تعامله مع الناس أم لا، هذا هو المقياس. وفي حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله: آية المنافق ثلاث، هذا منافق وإن تظاهر بالدين والتدين، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا نفاق، هذا مو إيمان مو تدين، وإن تظاهر بالتدين. فالنصوص تؤكد كثيرا على مسألة الأمانة، حتى المجتمع المسلم المجتمع المؤمن أفراده يلتزم كل واحد منه بخلق الأمانة تجاه الآخرين. النقطة الثالثة: بواعث الأمانة وحمايتها. المشكلة أن الإنسان لديه غريزة قوية، هي غريزة حب الذات، لديه شهوات، لديه رغبات، لديه أهواء. في بعض الأحيان تتعارض أهواؤه وشهواته ومصالحه مع الحفاظ على مصالح الآخرين وحقوق الآخرين، فغالبا ما يقدم أهواءه وشهواته على الآخرين، وبالتالي يخون الأمانة. يخون الأمانة، ما الذي يدفع الإنسان لكي يخون الأمانة ولا يؤدي ولا يحافظ على حقوق الآخرين ومصالحهم؟ الاستجابة للشهوات، الاستجابة للأهواء، لغريزة حب الناس ضمن تحوراتها الضيقة الأنانية عند الإنسان. طيب ما هو الحل؟ مصالح الناس متشابكة، والناس في شكل طبيعتهم في حب ذات، في غرائز، في أهواء، في شهوات. إذن ما هو الحل؟ ما هو الحل تجاه هذه الإشكالية والمعضلة؟ يبدو أن هناك ثلاثة أشياء يمكن أن تشكل باعث للإنسان للالتزام بالأمانة وتشكل حماية للأمانة في الواقع الاجتماعي. الأمر الأول: تنمية الوجدان والواجع الديني في نفس الإنسان. الأمر الثاني: نبذل الوعي الاجتماعي عند الإنسان. الأمر الثالث: الرقابة الخارجية عبر القانون والرأي العام. نلقي ضوءا سريع على هذه الأمور الثلاثة: تنمية الواجع الديني، أهم شيء يعمله الإيمان ويصنعه الدين في نفوس البشر هو أن يجعلهم يتحملون المسؤولية تجاه بعضهم البعض، أن يتحلوا بخلق الأمانة تجاه بعضهم البعض. هذا أهم شيء وأهم هدف يريد الإيمان ويريد أن يصنعه بين الناس، ليقوم الناس بالقسط حتى يكونوا قاسطين مع بعضهم البعض. ومشكلة الإنسان في ظل الحضارة المادية هو أن هذا الجانب خبث، ضعف، ما مثار، ما مطروح في حياة الإنسان. بالعكس، الحضارة المادية الآن تبكي عند الإنسان شهواته، تحفظ عند الإنسان غرائزه من خلال البرامج، من خلال الأفلام، من خلال مختلف وسائل الإعلام والاتصالات. دائما إذكاء للشهوات، إذكاء للرغبات، إثارة للغرائز في نفس الإنسان. طيب، الإنسان حينما تثار غرائزه وشهواته، كيف نتوقع منه أن يكون أمينا على مصالح الآخرين وعلى حقوق الآخرين؟ حتى القانون يعجز، القانون يعجز، ما يمكن السيطرة على الإنسان، يلتف على القانون، يلتف على القانون، يخادع القانون. ولذلك تجد الآن الفساد أصبح مشكلة عالمية، حتى تشكلت منظمات خاصة في العالم لمكافحة الفساد، منظمة التعاون الاقتصادي بين الدول أقرت معاهدة لمكافحة الفساد، وتشكلت الآن منظمة دولية بعنوان منظمة الشفافية لمكافحة الفساد في مختلف أنحاء العالم، وما عادت دولة من الدول الكبيرة الكبرى المتقدمة أو النامية سالمة من الفساد، رغم أنه في أمريكا قوانين صارمة ضد الفساد وضد الرشوات. ولكن سمعتم عن الأخبار الأخيرة، شركة من أضخم الشركات في أمريكا، إنرون، من أكبر شركات الطاقة في أمريكا والعالم، هي الشركة التي تحتل المرتبة السابعة من بين الشركات في أمريكا، أعلن إفلاسها قبل فترة في شهر يناير الماضي، وكان السبب في ذلك الفساد والرشاوة فيها. فيها 21 ألف موظف تعمل على مستوى 40 دولة في العالم، ومع صرامة القوانين هناك عندهم، لكن هذه الشركة انهارت، وتبين أن من أسباب انهيارها وإفلاسها الرشوات والفساد. أما دول العالم الثالث فحدث ولا حرج كيف الفساد منتشر، وكيف أن المواطن في العالم الثالث ما تمشي الأمور إلا بالرشوة، ما تمشي الأمور إلا بالفلوس. كل شيء، المقاعد في الجامعات أصبحت تباع بالمال، الوظائف أصبحت تباع بالمال، المعاملات ما تنجز إلا بالمال، الأمور المختلفة، كل شيء، صفقات ومشاريع وهمية تصير، شركات كبرى تأتي وتسحب من ثروات مختلف بلدان العالم الثالث أنامي كرشاوى وكحمولات. شركة من الشركات تجي إلى أي بلد من البلدان وتتفق مع بعض الموظفين النافذين من أجل إقامة مشروع، استيراد أشياء، صفقات سلاح عبر الرشوات وعبر العمولات. العالم كله يعيش هذه المشكلة. من أسباب هذه المشكلة الأرضية مهيئة، الإنسان تحرك شهواته ورغباته وليس هناك رادع، وليس هناك وازع. الرادع والوازع هي الحالة الوجدانية، الحالة الدينية، حينما يعرف الإنسان ويعتقد أن هناك ربا رقيبا عليه وحسيبا له، وسوف يحاسبه يوم القيامة على أعماله وتصرفاته، هذا يكسب حساب. حتى لو لم يكن هناك أحد يحاسبه يراقبه محاكمه، كل نفس يكسب حساب. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما فيها وما تحت أطباقها على أن أعصي الله في نملة أسلمها جلد شعيرة لما فعلت، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي كلمة أخرى، والله لئن أبيت على حفة السعدان مشهدة أو أجرة الأغلال مصفدة أهون علي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لأحد من العباد أو غاصبا لشيء من الفقام. هذا الواجع الديني هو الذي يجعل الإنسان يمتنع عن الاعتداء على حقوق الآخرين. في رواية عن الخليفة عمر بن الخطاب يقول: يوم من الأيام كنت في سفر وكان معي جماعة، فأدركنا الجوع ولم يكن لدينا طعام، فرأيت غلاما يرعى مجموعة من الأغنام على سفح جبل. أقبلت إليه: يا غلام، ألا تبيعنا شاة من هذه الشياه فنحن جياع؟ قال: ليست لي، وإنما هي لسيدي مالك هذه الأغنام. قال: ترى لو قلت له إن شاة نفقت أنا يصدقه؟ قلنا: شاة ماتت أنا يصدقه؟ قال: بلى يصدقني، ولكن أين الله؟ هو يصدقني إذا قلت له شاة نفقت، ولكن أين الله؟ هكذا يكون الإنسان المتدين يحسب حساب. ويقول أحد العلماء توفي أستاذه وهو عالم ورع معروف أبو سليمان الدارائي، يقول فتمنيت أن أراه ولو في الطيف. أستاذ عزيز عنده وإلى مكان واحترام ومات، فتمنى أن يراه ولو في الطيف. يقول بعد سنة من وفاته بالفعل ليلة من الليالي رأيته في المنام، فسألته عن حاله، بشر كيف أمورك كيف أحوالك؟ قال ماذا أقول لك، مررت مرة هنا في دمشق كان يعيش من الباب الصغير في دمشق، مدخل دمشق الباب الصغير، وكان هناك حمل جمال تحمل علف للدوار، فمددت يدي وأخذت عودا من ذلك الحمل حتى أخلل أسناني، أخليل حتى أخلل أسناني به، لا أدري هل استعملته أم رميته. الآن بعد سنة من وفاته أول خلصت من الحساب على ذلك العود بعد سنة. في الواقع مشكلتنا أننا مستغرقون في هذه الدنيا، أكل وشرب ولذة وراحة وجية وكم رصيدي وكم عندي وكم، وغافلين عن أن هناك حياة أخرى، أن هناك حساب وعقاب. في لحظة واحدة وإذا بالإنسان يرى نفسه أمام الحقيقة، فوالله ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، فوالله ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. لحظة واحدة وإذا أنت رايح إلى عالم آخر، في العالم الآخر حينما تموت، وهذه اللحظة أنت ما تدري متى، ما حد يدري متى. حينما ينتقل الإنسان إلى العالم الآخر، الرصيد اللي عندك في البنك ينفعه، الأموال العقارات تنفعه، المنصب اللي عنده ينفعه، في شيء ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما تسوى الدنيا، ما تسوى الدنيا، ما تسوى الأهواء والشهوات، أن الإنسان يظلم هذا ويظلم ذاك ويعتدي على حق هذا وحق ذاك. وكم نرى وكم نسمع أحدهم يكتب يقول دخلت في صراع، دخلت في صراع مع أحد أقربائي على عقار، أرض من الأراضي، أرض عقار مصلحة من المصالح، وما كان إلى حق الطرف الآخر، راحوا إجا ومحامين وفلوس وما أعرف إيش، إلى أن كسب القضية ظلما وزورا، أخذ حق الطرف الآخر وطلع وهو فرحان، طلع وهو فرحان، القضية كسبها إلى جانبه، وهالأرض الكبيرة كلها صارت له بعد يومين فقط، بعد يومين فقط أصيب سكتة قلبية في لحظة واحدة ومات، راح انتهى، راح. وتحصل حالات كثيرة من هذا القبيل، يا ناس عاقوا وظلموا وأخذوا ونهبوا، فما تهنوا، هنوا بما ظلموا وبما أخذوا ونهبوا. ولذلك الإنسان لازم يكون عنده حس، يكون عنده وجدان، يكون عنده حساب للآخرة، هناك آخرة، هناك حساب لا أقل. احنا إن شاء الله كنا متيقنين بالآخرة، لا أقل في احتمال تشوف الناس يموتوا، واللي يموتوا بعد الموت شنو؟ المشكلة ما تتاح للإنسان فرصة التجربة، لو في فرصة الإنسان يعطوه تأشيرة فيه يروح ويرجع كم يوم، روح الآخرة ويشوف الأوضاع هناك ويجي حتى يتأكد. كثير من الناس يريدوا هالشكل، رب ارجعوني، إذا شاف الموت تقول طيب الآن عرف، رب ارجعوني لأني أعمل صالحا فيما تركت، لكن يصير في فرصة ما في مجال. إذا أنت مقبل على عالم آخر، أنت تشوف أن بوابة لازم تدخل منها وهي بوابة الموت، غاية ما هناك بعد هالبوابة وين تروح أنت ما تدري. الطريق الوحيد لمعرفة ذلك العالم ومعادلات ذلك العالم هو ما أخبر به الأنبياء، هو ما أخبر به الأولياء، هو ما تقوم لنا فقدنا وجداننا ضميرنا. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله في نفسه. الإنسان الذي يظلم الآخرين يحتدي على حقوق الآخرين، في الواقع إنما يظلم نفسه، ظلموا أنفسهم، يظلم نفسه قبل أن يكون ظالما لغيره. إذن الواجع الديني الضمير والوجدان هو الذي يجعل الإنسان يحسب حسابا لحقوق الآخرين ومصالح الآخرين. هذا أولا. ثانيا النضج الاجتماعي. يا أخي أنت عضو في هذا المجتمع، إذا أنت لم تتحمل مسؤوليتك في موقعك تجاه المجتمع، الآخر أيضا لا يتحمل مسؤوليته، وهكذا أنت تضر الآخرين وتتضرر حينما تنتشر هذه الحالة. أنت معلم تعلم في المدرسة، إذا لم تتحمل مسؤوليتك وتربي هؤلاء الطلاب فما هو المطلوب وما هو الواجب؟ أنت عندك أولاد، أولادك يدرسوا أيضا في المدرسة، وهناك معلمون يعلمونهم، أنت ماذا تتمنى أن يتعامل المعلم الآخر مع أولادك؟ أنت كذلك تعامل مع أولاد الناس، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وهكذا بالنسبة للطبيب، وهكذا بالنسبة للمقاول، وهكذا بالنسبة لمن يبيع الغذاء، غذاء تبيعه للناس. هل ترضى أنت أن تتناول طعاما ملوثا، طعاما فقد صلاحيته، طعاما مغرم؟ أنت لا ترضى لنفسك، فلماذا ترضى للناس؟ طيب أنت اليوم المطعم مطعمك، أو المكان مكانك، وأنت تبيع المواد الغذائية، بكره أنت تحتاج تأخذ من مطعم آخر، تحتاج تشتري من مكان آخر، فكيف تتوقع معاملة الناس معك؟ الإنسان اللي عنده نضج اجتماعي يعرف أنه بمقدار ما يكون هو متحملا لمسؤولياته هذا يشجع الآخرين على أن يتحملوا مسؤولياتهم. وإلا مثل ذاك بار سرق، جاءوا للمحكمة، انت سرقت بأنهم سرق، ليش سرق؟ فجاءت الصماء النشغل فيها، قال سرقت سرق، قالوا أنا وأنا بقت أيضا. وهكذا في الحالة إذا الإنسان أساء الآخرون أيضا يسيئون، وتصبح هذه الحالة حالة عامة وسائدة في المجتمع. الوعي الاجتماعي. وثالثا الرقابة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يجب تكون رقابة. السلطة الحاكمة الحكومة ووجود رأي عام في المجتمع لابد من وضع قوانين ومؤسسات وإعطاء المجال حتى تصل المراين إلى ولاة الأمور. وإلا إذا لم تكن هناك قوانين، وإذا لم تكن هناك محاسبة، وإذا لم يكن هناك رأي عام، من الذي يوقف هذا الفساد عند حدوده؟ ونحن نرى الآن كل البلدان تعاني من هذه المشكلة، ومع أن مجتمعنا هنا في بلادنا والحمد لله مجتمع محافظ والحالة الدينية ظاهرة فيه، لكن الصحف الصحافة والتقارير تتحدث عن وجود حالة من الفساد، حتى أن ولي العهد أصدر أكثر من تعليم تجاه هذه الحالة ويطالب بمعالجة هذه الأمور في دوائر الدولة وأجهزة الحكومة. إحدى الصحف نشرت تقريرا عن ديوان الرقابة والتحقيق أنه في سنة واحدة 199 حالة رشوة صدر فيها حكم. هذه القضايا اللي صدر فيها حكم، القضايا التي وصلت والباقي بعد الله أعلم به. هذه الحالة تضر بالبلد، تضر بالوطن، تضر بالشعب، تضر بالمجتمع، فلا بد أن تتضافر الجهود للوقوف أمام هذه الحالة. ومن الجملة وجود القوانين ووجود الرأي العام. ينقلون في التاريخ الإسلامي أن الخليفة عمر بن الخطاب وضع قانون في التعامل مع الموظفين والولاة. هذا القانون عنوانه من أين لك هذا؟ أي والي وليه الخليفة عمر كان في البداية يقفي أملاكه يوليه بالانتشن تملك الآن أملك قطعة أرض مثلا أملك بيت أملك كذا يسجلها عليه بعد سنة من توليه يجي حسب أمواله زادت ممتلكاته أملاك وإلا إذا ما فيها المحاسبة شوف وظف يجي على رأس جهاز من الأجهزة جهة من الجهات حاسي حين ما يجي موظف عادي اصبر عليه سنة سنتين ثلاث أربع وكان شوف ايش عنده وإذا أمارات وأقارات وأموال وثروات ما يجب الأموال ألا ينبغي أن يحاسب ألا ينبغي أن ينشي هذا القانون الذي خلّه الخليفة عمر من أين لك هذا وهكذا يجب أن تكون هناك رقابة الحمد لله في مؤسسات وفي أجهزة يفترض أن تقوم بهذا الدور والمواطنون أيضا ينبغي أن يتحملوا مسؤولياتهم لا ينبغي بعض الأحيان المواطن يشوف في خطأ يشوف في خلل يسكت على الخطأ يسكت على الخلل هذا السكوت على الخلل والخطأ يسبب نمو وبقاء واستمرار هذا الخلل والخطأ بينما إذا قام المواطن بواجبه أبلغ الجهات المعنية البعض من الناس يقول نخاف احنا اذا نبلغ اذا نتحكى اذا نقول اذا واحد اثنين صح اما اذا صارت حالة عامة عند المواطنين ولا كل امر كل دولة كل حكومة تهمها مصلحة الوطن وتهمها مصلحة الشعب لا ترضى بانتشار حالة الفساد اذا وجود هالحالة الرقابية لحماية خلق الأمانة ونظام الأمانة في المجتمع النقطة الأخيرة نتحدث عن بعض مصاديق ومجالات الأمانة الأمانة على أشكال وأنواع منها الأمانة في المجال المالي في مقابل أموال الآخرين فلوس الآخرين ينبغي أن تكون أمينا حينما تكون حقوق الآخرين تحت تصرفه ومن موارده الديون حقوق الناس بعض الناس ما عادوا يهتمون بالديون النصوص عندنا كيف تحذر الانسان من حقوق الناس وان حقوق الناس لا يتجاوز عنها يوم القيامة الله تعالى يتنازل ويعفو عن حقوقه لكن حقوق الناس ليس هناك عفو عنها حتى يتنازل الطرف المقابل صاحب الحق هذه النصوص كثيرة ولذلك على الإنسان أن يحسب حساب تجاه أموال الآخرين سابقا كان الواحد إذا هو مديون يحمل هم الدين حتى قالوا أن الدين هم في الليل وذل في النهار لكن الآن مع الأسف الحالة ما عادت مهمة لكثير من الناس حقوق الناس في ذمته لأنه ما يهتم ترفع عليه دعوة تتكلم عليه ما أعرف إيش ما يهتم بالديون ما يهتم بحقوق الناس وهذه حالة سيئة وكذلك أيضا بالنسبة إلى حقوق الأيتام بالنسبة إلى الحقوق الشرعية الإنسان اللي يكون تحت تصرف حقوق شرعية كما إذا كان وكيل يستلم الحقوق الشرعية هذه الحقوق الشرعية لا يمتلكها العالم الديني وإنما هو مؤتمن عليها فعليه أن يراعي هذه الأمانة ويسلم الحقوق إلى أصحابها وإلى مستحقيها الأوقاف أيضا أمانة الإنسان المتولي على أوقاف ينبغي أن يصرفها في مصارفها الصحيحة ولا يعبث ولا يلعب بها وهكذا في مختلف المجالات الذين يعملون في المؤسسات الاجتماعية لجنة كافية لليتيم جمعية خيرية أي مؤسسة من المؤسسات أيضا عليهم أن يعرفوا أن هذه الأموال أمانة في أيديهم هذه حقوق الناس ينبغي أن يحافظوا عليها وأشير هنا إلى نقطة ترتبط بالإرث والميراث اللي غالبا ما تصير مشاكل في الموضوع وبعض الناس يستفيدون من الخلاف المذهبي في مسائل الإرث بعض مسائل الإرث فيها اختلاف فقهي بين المذاهب الإسلامية عند نحن الشيعة رأي وعند إخواننا أهل السنة رأي طيب انت باعتبارك ضمن هذا المذهب الارث ينبغي ان يقسم ضمن فقه مذهبك وايضا هناك محكمة معينة للمواريث والاوقاف ضمن سوق مذهبه. البعض من الناس بعض الأحيان من أجل مصلحة مالية يذهب بقضيته إلى محكمة أخرى ضمن المذهب السني. طبعا لما تودي قضية أمام قاضي سيحكم فيها وفق ما يرى ويعتقد وفق مذهبه، فيحكم ويحصل هذا مصلحة، لكن هذا حرام ما دمت تؤمن بمذهبك وما دمت ترى نفسك ملزما بهذا المذهب. هذا المال الذي أخذته حرام. مثلا قضية من الأشياء التي يختلف فيها فقهيا الوصية للوارث. عند إخواننا أهل السنة لا وصية لوارث، ما دام هو وارث لا يصح يكون إلى جزء من ثلث الميت المتوفى، لا وصية لوارث. عندنا يصح، احنا هذا النص مو ثابت عندنا انه لا وصية لوارث. بعض الاحيان تجد هناك وصية لكن يرفع دعوة الى المحكمة الشرعية وضمن الرأي الفقهي الاخر يكسب لشوية من المال، لكن هذا حرام، هذا خلاف الامانة. وكذلك بالنسبة الى التعصيب، حينما يقول للميت بنت واحدة او بنتان، عندنا تأخذ قريضتها تأخذ النصف والبنتان تأخذ الثلثان والباقي أيضا يرد إليها. أما عند المذاهب الإسلامية الأخرى لا، تأخذ الفريضة، البنت تأخذ النصف والنصف الثاني إذا عندها عم يرجع إلى عمها. طيب أنت وفق مذهبك لا يصح لك أن تأخذ هذا المبلغ، هذا لبنت أخيك، لكن يستفيد من هذا الاختلاف المذهبي، هذا خلاف الأمانة المالية. هذه نماذج من الأمانة على المستوى المالي. وهناك مجال آخر مهم، الأمانة في أعراض الناس. في بعض الأحيان الإنسان يصبح مؤتمنا على أعراض الناس. التعامل مع النساء، مع بنات المجتمع، مع نساء المجتمع، مثلا في الشأن الصحي، امرأة تذهب للعلاج تتعامل ضمن الشأن الصحي، رجل يتعامل معها، هنا لابد أن يكون هذا الرجل أمين. إذا لم يكن أمين يخون بالنسبة لأعراض الناس. وهكذا مثلا الآن عندنا سائق هو ينقل نساء مثلا، أو ينقل طالبات، أو ينقل معلمات، أنت أمين على هذه الأعراض. تحصل في بعض الأحيان مشاكل بسبب عدم وجود خلق الأمانة. وإذا انتهكت أعراض الناس، الإنسان باعتبارك أنت في هذا المجتمع، إذا مشت حالة انتهاك الأعراض لا تقف عند أحد، أنت أيضا عندك عرض. هل ترضى على ابنتك، على أختك، على زوجتك، على الآخرين؟ ولذلك ورد في الحديث، من زنى زني به ولو بعقد عقده. الزنا يحمل مو فقط الممارسة الجنسية، كل أغراض التعامل غير المشروع بين الجنسين. ما معنى هذا الحديث؟ يعني الإنسان الذي يعتدي على أعراض الآخرين إنما يشجع على شياع هذه الحالة، وإذا شاعت هذه الحالة في المجتمع تصل إليه. جاءتني رسالة بالإيميل عبر الموقع في الإنترنت لإنسان كتب في رسالته، يقول أنا عندي مشكلة مع زوجتي. زوجتي هي موظفة أو معلمة ولابد من سائق ينقلها، وهي تريد ذلك حتى تمارس عملها ووظيفتها، لكن أنا ما أريد، أنا ما أقبل. ولماذا لا أقبل؟ يقول لي أنا أيضا فترة من فترات حياتي كنت أقوم بهذا العمل، كنت مؤتمن على مجموعة من النساء أنقلهن. يقول وأنا أعترف على نفسي أني حينما كنت أقوم بهذا العمل انتهكت أعراض الناس. يقول لأني أنا انتهكت، أنا أطمئن لأحد يتعامل مع زوجتي أو ينقل زوجتي أو ما أشبه. إذا السمك الفضل في المجتمع الأمانة في الأعراض، يجب أن نخاف الله تعالى في أعراضنا وأعراض المجتمع. الإنسان لازم يملك نفسه أمام الشهوات، أمام الإغراءات. القرآن الكريم يخصص سورة كاملة، سورة يوسف. هذه السورة في القرآن الكريم تريد أن تربي على العفة، أن الإنسان يكون عفيفا حتى حتى لو أتيحت له الفرصة في أعراض الناس أعراض الآخرين. نبي الله يوسف شاب وعلى ذلك المستوى من الجمال، وكان في بيت عزيز مصر وأتيحت له الفرصة، ونفس زوجة العزيز هي تراوده عن نفسه، ولكنه أبى ولكنه رفض، ليس فقط رفض وإنما دفع الثمن سجن بسبب ذلك. هذه السورة تريد أن تربي عندنا أخلاقية العفة والعفاف تجاه الأعراض. وأخيرا الأمانة في المجال الوظيفي، كل إنسان في مجال وظيفته يجب أن يعرف أنه مؤتمن على مصالح الناس على حقوق الناس، فعليه أن يقوم بواجبه، لا يتكاسل لا يتهاون. هذا وقت الدوام، هذا حق للناس، لا يصح لك أن تتلاعب في أوقات دوامه، أن تؤخر قضايا المواطنين وقضايا الناس، وأن تقوم بوظيفتك خير قيام. هذا هو ما يتوجب عليك شرعا، وإلا الراتب الذي تأخذه يكون صح لا تستحقه، فيستقول قد أخذت مال من دون مقابل. على الإنسان أن يتقي الله تعالى في عمله. لكن المشكلة، وهذا سمع من كثير من الناس، يجي شاب مؤمن متدين يتوفق ويخاف الله، لكن إذا دخل في العمل الأجواء في بعض الأحيان الأجواء تدفعه في هذا الاتجاه، شوي شوي كلوستيك انت معقد، إذا تبدا على المعاش لبالك المعاش يسوي خبر في حياتك، بترتب حياتك بتبني حياتك تبدا على المعاش، يقاوم الكلام يوم يومين شهر شهرين. وقد كلمني بعض الشباب في بعض الأحيان يتعرض للتهديد إذا ما يتواقع معهم، إذا ما يمشي الأمور حسب ما يريدون هو يتعرض لمشكلة. بعد فترة ذاك الإنسان اللي كان ملتزم وإذا به يقول وقمنا نخوض مع الخائضين، استسلم مع الناس عيد، لأن الجو العام صاير في كثير من الحالات بهذا الاتجاه، وهذا خطر على مصالح الناس وخطر على مستقبل الأجيال القادمة. ولذلك ينبغي للإنسان المؤمن، ينبغي للإنسان الذي يؤمن بالآخرة ويحسب حساب إلى مستقبل ما ينسى، هذا ما يصح مبرر وكنا نخوض مع الخائضين، تحاسب يوم القيامة. الله تعالى يقول لك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت عليك أن تحمي نفسك وأن تكون نفسك عن الضلال. هذه هي الأخلاق التي يجب أن نلتزم بها، التي يجب أن نقوم بها، وإذا سادت أخلاقية أخرى يعيش الناس الظلم. ما الذي دفع الإمام الحسين إلى النهضة وإلى الثورة؟ لأنه رأى انتشار الظلم من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات في أمة جده، ولذلك قرر أن يواجه ذلك الظلم والانحراف، وهو يعلم أن هذه المواجهة ستكلفه حياته ستكلفه نفسه، لكن هذه مسؤوليته الشرعية قام بها من أجل حماية الأمة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ويقول في كلمة أخرى ألا ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. خرج من مدينة جده وخرج من مكة، وأصبحت قافلته تقوي الفيافي والقطار، وما تركوه وهو يسير في تلك الفيافي والقطار آمنا مطمئنا، وإنما بعثت السلطة الأموية ألف فارس بقيادة الحر بن يزيد الرياحي، بعثوا هذه الفرقة من الجيش إلى الصحراء حتى تجوب الصحاري، ويلقون القبض على الإمام الحسين ويسلمونه إلى ابن زياد. ف الشراء أمر الإمام الحسين عليه السلام إخوته ومن معه أن يشتقوا من الماء وأن يملأوا القرى، كل ما عدتم من أوعية وقرى املأوها بالماء. وفي الصباح سار من شراط حتى ارتفعت الشمس وإذا بأحد أصحابه يكبر الله أكبر. سأله الحسين كبرت كبيرا ولكن ما الذي دعاك إلى التكبير؟ قال البشارة يا أبا عبد الله أرى أطراف النخيل، أرى شعفات النخيل، وصلنا إلى الكوفة وصلنا إلى مكان عالٍ، أرى شعفات النخيل بعيني. فتت الحسين إلى أصحابه أترون ذلك؟ قالوا ما عهدنا في هذا المكان نخلا، ومن بعيدين احنا عن الكوفة ما كنا في هنا. قال لهم دققوا النظر، دققوا النظر، قالوا والله ما نرى إلا أطراف الأسنة والرماح. جماعة جايين، جيش جايين باتجاه الحسين. قال الحسين أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ ما في مكان نلجأ له؟ قال بعضهم ممن يعرف المنطقة، نعم هنا جبل يقال له ذو حسن، مل إليه عن يسارك حتى تلجأ إليه ونستقبل القوم بوجوهنا. بالفعل مال الحسين بذلك الاتجاه وإذا به أمام ذلك الجيش الفارس مدججين بالسلاح، لكن العطش قد أخذ منهم مأخذا كبيرا. ورأى الحسين من وجوههم وحالاتهم أنهم قد أصيبوا بعطش شديد، صحراء لاهبة شمس حارقة. التفت الحسين إلى أصحابه قال اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. جيش معادي جاء يعجعج بالحسين، يلقي القبر على الحسين، ولكن الحسين بشيمته بأريحيته اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، كلهم سقوهم. سأل الإمام الحسين الحر ما الذي جاء بك؟ قال عندي أمر أني إذا رأيتك لا أتركك حتى أدخلك الكوفة وأسلمك لعبيد الله بن زياد. الإمام الحسين قال إذا لا أتبعك. الحر قال إذا لا أدعك. أراد الإمام الحسين أن يوجه قافلته باتجاه المدينة فوقف الحر وأصحابه معترضين لمسيرة الحسين عليه السلام. التفت إليه الإمام، طبعا هذا موقف عدواني عن الإمام، موقف عدواني الإمام في مواجهة هذا العدوان، قال له ما لك فكنت أمك. فكنت أمك يعني فجأت بك أمك، هذا ليس سب ليس شتم، فجأت بك أمك. لما سمع الحر سكت هنيئا ثم قال والله يا أبا عبد الله لو أن أحدا من العرب قال لي مثل هذه الكلمة لما عدوت ذكر أمه بالتكل، ولكن ما لي إلى ذكر أمك شديد، أمك فاطمة الزهراء، ماذا أقول؟ هل أمارات السعادة على وجه الحر بن يزيد. جاء وقت الصلاة، التفت إليه الحسين تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي. قال بل نصلي بصلاتك يا أبا عبد الله، هذه صلاة صلاة، نصلي بصلاتك يا أبا عبد الله. صلى بهم الحسين، خطب فيهم. بعد ذلك اتفق الحسين مع الحر على أن يسير في طريق لا يعيدهم إلى المدينة ولا يدخلهم الكوفة. التفت الحسين إلى الطرماح، يا طرماح ألا تجيد الحدو؟ قال نعم. قال أريد منك أن تنشد شيئا من الأشعار حتى تسكن قلوب الهاشميات العلويات. زينب أم كلثوم نساء أهل البيت يواجهون هذا الموقف في هذه الصحراء، أصاب الرعب قلوبهن. أريد منك أن تحدو، تبعث الطمأنينة، تبعث السكينة في نفوس وقلوب العلويات. فتقدم الطماح يقود تلك القافلة وهو ينشد يا ناقتي لا تدعي من جادري وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر
آل رسول الله آل الطاهر يا ملك النفع مع عين والضار امدد حسنا سيدي بالناصر.
صرت القافلة ثم جاءت رسالة من ابن زياد الى الحر اذا وصلت هذه الرسالة فحجئ ابن الحسين واوقفه في تلك البيداء. عند ذلك اعترضه قافلة الحسين. قال الحسين واصحابه نحن هذه الارض قالوا تسمى نينوى هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى الغابرية هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى شاطئ الفرات هل لها اسم غير هذا
قالوا تسمى كربلاء.
اخذ كربة من ارضها سمها قال والله انها الارض التي افضل لي رسول الله اني اقتل فيها يا قوم هذه ارض قرب وبلاء هنا محط رحالنا هنا تقتل رجالنا حط النساء لقب الخيام للنساء عادة في كل مكان تنزل النساء يأتي ابو الفضل العباس الى محمل العقيل زينب هو الذي ينزل زينب تحت إشرافه تنزل زينب من محملها من هودتها جاء ابو الفضل العباس اخي زينب انزلي فهنا مقر اقامتنا لقد نصبت خيمتك يا زينب انزلها ابو الفضل العباس صار يحمي خيمتها ولذلك في اليوم الحادي عشر من المحرم حينما ارادوا من زينب ان تركب على جمال على تلك المياه العجاج انتكست يمينا وشمالا فلو ترى لم نركبها لم ترى من يحافظ على سترها وقومها صاحت عباس خايا للمدينة جنة كثير لجل يقول ابن حسين اسفل والغربت واشرف جيت الكربلاء مني اتخليت بعت السهم مني وبنيتوني بهنايات يا ويلي صاحب النفس الدنيا اذا الهاية مرضى عليك غصبان علي يا عزيزة الكرار عادت للمنية جبت بلا عصوب لا يمنى وبلا سنان تأكدين وانا على السرير عرض الطعيمين ونوت الغرين الحال جسد وتعذرين لكن شعرك لك يوم تهزين
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في محمدة أئمتنا وساداتنا ثبتنا على ولايتهم اجعلنا من السائرين في طريقهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم شافي كل مريض اقضي حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انزل عليهم نصرة المؤزر وقط عنهم كيد الصهاينة المعتدين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.